الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ذكرنا أمس ما يتعلق بنصاب النباتات، وذكرنا أن الشريعة حددت 5 أوسق، وأن تساوي 300 صاع، وإذا كان كذلك فإن الصاع في تحديد بعض أهل العلم كما تقدم معنا 2.40 كيلوغراما، ولكن أمس كما أفاد الأخ عماد كانت طريقة الحساب فيها نظر، باعتبار أننا جعلنا عن 2.40 ضرب كم في 300، يعني الناتج حينئذ صار كم؟ لا، في الذي فعلنا أمس 720. إذن نحن الغلط أن تركنا صفرا، حيث أن الضرب يكون كما يقول الأخ 2.040، يعني 40 جرام ليس 400، إذا يكون 2.040 في 300 صاع، وكم يطلع حينئذ؟ 612. إذن يكون هكذا 612 كيلو. إذن فيعدل ذلك الذي كان فيه 700، لأن أخطأنا في طريقة الضرب. بسم الله. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وما كان يسقى بالمثنى منه ففيه نصف العشر، وهنا يريد المصنف رحمه الله أن يبين تلك المسألة التي تقدمت معنا، وهي المقدار الواجب في زكاة النباتات، فما هو المقدار الذي يجب إخراجه إذا وصل ما خرج نصابا وتوفر فيه الشروط. وهذا المقدار، مقدار ما يخرج من زكاة النباتات، يختلف باختلاف حال الساقي، لذلك ذكر الفقهاء لذلك 5 حالات. الحالة الأولى أن يسقى بلا مؤنة كالزرع الذي يشرب من الأمطار أو الأنهار، أن يسقى بلا مؤنة أي بلا كلفة بلا مشقة، كالزرع الذي يشرب من الأمطار أو الأنهار أو العيون ونحوها، كذلك ما يشرب بعروقه محتاج إلى سقي ماء، ففي هذا العشر بلا خلاف. إن كان يسقى بلا مؤنة فإنما يشرب من السماء من ماء السماء أو من ماء العيون أي الأمطار، أو يكون عنده بئر فيشرب بعروقه ماء البئر مباشرة بدون كلفة بدون مؤنة، فهذا فيه العشر بالاتفاق. الحالة الثانية يسقى بكلفة ومؤنة، أن يسقى بكلفة ومؤنة كالنواضح التي تخرج الماء من البئر، كالنواضح التي تخرج الماء من البئر بالدلو العظيمة، كانوا يفعلون هذا في الأول، ويدخل في هذا الزمن الآلات الماطور، يعني يخرج الماء بالماطور أو بالآلات هذه، بعضها قد تكون طاقة شمسية بعضها، على كل بمعنى أن السقاية تحصل بمشقة بكلفة، فيخرج مثلا الماء من البئر ببعض الآلات التي يستخدمونها الآن يسمونها ديلمة ولا إيش ما هذا ديلمة مثل هذه دينما، ما هي عربي هذا ظن انجليزي اصلها، يسمون بمبا. على كل انه كل ما يكون فيه اله لاخراج الماء هو يدخل في هذا القسم، كل ما كان فيه اله لاخراج الماء يدخل في هذا القسم، فهذا فيه نصف العشر بالإجماع إن كان السقاء بكلفة ومؤنة، فيه نصف العشر بالإجماع. الحالة الثالثة أن يسقى بالطريقتين المتقدمتين معا إذا كان متساويا كان يسقى نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة، يعني نصف سنة مثلا يسقى من الماء ونصف سنة بكلفة، معنى أن يسقى إما بالماطور أو مثل هذه الأشياء التي أشرنا إليها من قبل، كان يسقون بالنواضح وهي الإبل أو البقر أو شيء ما يعلق عليها بعض الحبال وهي تخرج الماء، يكون فيها دلة تخرج من الماء تمشي ترجع تذهب وترجع هكذا، تخرج تمشي ثم ترجع يدخلونها هكذا، هذه يسمى عندهم النواضح في كتب الفقه. على كل ما كان يسقى بالنواضح فيه نصف العشر. إذن هذه الحالة الثانية أنه يسقى بالطريقتين معا، معنى أنه في يعني لو ربما في شهر بهذا في شهر ثاني بالماء، أو في نصف سنة ستة أشهر بهذا ستة أشهر بهذا، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا أيضا مجمع عليه. إذن كم معكم الحالات الآن؟ ثلاثة. الحالة الرابعة أن يحصل السقي بأحدهما أكثر من الآخر، أن يحصل السقي بأحدهما أكثر من الآخر. الحالة الثالثة كان إذا كان متساويين مع بعض، أما الآن أحدهما أكثر بمعنى المؤنة أكثر أو بدون مؤنة أكثر بكلفة أكثر بدون مؤنة أكثر، فمذهب الجمهور أن المعتبر حينئذ هو الأكثر، المعتبر هو أكثر، معناه إذا كان أكثر السنة إنما يسقى بكلفة فهذا فيه نصف العشر، وإذا كان بدون كلفة أكثر السنة فهذا فيه العشر. هذا هو الصواب. الحالة الخامسة أن يجهل المقدار، يعني يقول ما أدري والله، أنا أعرف أن المطر يسقي وأنا أسقي أيضا، لكن ما أدري المدة، ما أدري المقدار الذي كان السقاء بكلفة أو المدة التي كان السقاء بدون كلفة، ما أدري أنا شيء من هذا. أن يجهل المقدار، هذه الحالة الخامسة أليس كذلك؟ ففيه العشر حينئذ لأنه هو الأصل، ففيه العشر حينئذ لأنه هو الأصل، ولا يسقط إلا بوجود الكلفة المؤنة المشقة، ولا يسقط إلا بوجود الكلفة، هنا لم تتحقق. إذن يقال فيه العشر على الأصل، نرجع للأصل، ما دام أنك ما تعرف المقدار نرجع للأصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأخذ العشر، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، قال: وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة، وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة، ويأخذ المصدق العاشر، ويأخذ المصدق العاشر، وإن وجب نصف العشر، وإن وجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر مكيالا، كيل لرب المال تسعة عشر مكيالا، والمصدق مكيال، والمصدق مكيال، وإن وجب ثلاثة أرباع العشر، نعيده، وإن وجب نصف العشر كيل رب المال تسعة عشر مكيالا، والمصدق مكيال، وإن وجب ثلاثة أرباع العشر، وإن وجب ثلاثة أرباع العشر كيل لرب المال، ماذا؟ وإن وجب ثلاثة أرباع العشر كيل لرب المال سبعة وثلاثون مكيالا، سبعة وثلاثون مكيالا، وللمصدق ثلاثة مكاييل، وإن وجب ثلاثة أرباع العشر كيل لرب المال سبعة وثلاثون مكيالا، والمصدق ثلاثة مكاييل أو ثلاثة ميكائيل، ثلاثة، لا انتظروا، قال من وجب ثلاثة مكائيل، يعني كأنه بفتح الميم، وينظر من عنده معجم هل هو بفتح الميم أو بكسر الميم، مكيال، إذن مكائيل سيكون، لكن تأمل هنا، من ينظر لنا؟ كأنه مفاعيل، إذا كان مفاعيل سيفتح الميم، مكاييل يكون مكاييل، لعل هذا هو مكاييل، والمصدق ثلاثة مكاييل، نتأكد من هذا، ماذا؟ فتح الميم أو انطفى الجوال؟ ما فيش المكيال، المفرد معروف، مكيال ما يكال به معروف، والجمع ما ذكر، يعني ما فيش حركة، إنه في حركة هل هو بفتح الميم مكاييل؟ أظن هذا أنه فتح الميم مكاييل أو ميكاييل بفتح الميم بكسر الميم. هذا ما في حركة، في حركة ماذا؟ وين حركة؟ وين؟ هذا المفرد مكيال. مكيال معروف. أي نعم مكاييل، أحسن جمع مكاييل فتح الميم. مكيال المفرد والجمع مكاييل على وزن مفاعيل. كيل بمكيالين، مكيال ومكاييل، إذن تكون ثلاثة مكاييل. أو كم يا أخوان؟ والمصدق ثلاثة مكاييل. إذن الشافعي يعرف الحساب، أليس كذلك؟ يعرف الحساب بدقة. هذا هو الكيل كما تقدم، أنه يأتي مثلا المصدق هو بنفسه يكيل، يصدق نفسه. وإن اختلف بحيث أن المصدق يقول الأمر كذا وصاحب المال يقول أمر كذا، فالقول قول صاحب المال، لأن المال ماله، المال ماله. قال المصنف رحمه الله: أما كون الواجب العشر إلا في المثنى، أي من الثانية، فهي الدابة من الإبل والبقر والحمر الأهلية التي كانوا يخرجون بها الماء من البئر. قال: فوجه حديث جابر بن عبد السلام قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. أشرنا إليه، هي الدواب التي كانوا يستخدمونها لإخراج الماء من البئر، قال ثانية. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: والأنهار والعيون، ما فيش فرق، كلها بلا مؤنة. قال: وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنة من حديث ابن عمر أنه يعتلم قال: فيما سقت السماء العيون أو كان عثريا. تقول: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقين، فقال عثري. وهو الذي يشرب بعروقه من غير سقين، ما حد يسقي العشر. وفيما سقي بالنضح، تقول: المراد به الإبل أو البقر التي يسقى عليها، المراد به الإبل أو البقر التي يسقى عليها. وكذلك الآلات الحديثة، حكمها حكم ما تقدم. وكذلك الآلات الحديثة، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال: والعثري بفتح المهملة والتاء المثلثة كسر الراء، هو الذي يشرب بعروقه. وقيل: هو الذي في ساق الغيل، الغيل الماء الجاري على وجه الأرض، الماء الجاري على وجه الأرض. قال المصنف رحمه الله: ولا شيء فيما عدا ذلك الخضروات وغيرها. تقدم أن النباتات، أنواع النباتات الزكوية كم هي؟ أربعة: البر والشعير والزبيب والتمر. وأما ما ذكرنا أمس، ماذا يا أخوان؟ الذرة. إحنا قلنا الذرة بفتح التجديد، لا، الذرة. الذرة يعني يتأكد منها هل تكون من أصناف القمح أم لا. يعني بعض الأخوان يقول: لا، ما تكون من أصناف القمح، إنما نوع آخر. ما من يستطيع يميز بين هذه؟ أنا نسيت، لي ما أعرف التمييز بينه. ها، هي نفسها. كيف يا إسحاق؟ هي نفسها. ها، إذن هي نفسها ما فيش، يعني كله سيكون بعد دقيق، كله يكون دقيق، يكون بعد كله دقيق، سواء سهل أحمر ولا دخن تسمي ما تسمي، لكن كله سيكون دقيق بعد. آه. ماذا قلت؟ يعني هو سهل من حيث مثلا قد القمح قد يكون أصناف، ما هو يكون نوع واحد، يكون أصناف. والله ما أدري أنا، وإذا رأيت ربما نسيت. يعني الذين يبيعون في السوق يسألون كيف يقولون، إيش قلت؟ البر قلنا لا لا لا، يعني البر الآن ويقولون البر نعم، يعني هذا اللي يسمونه الآن الدقيق، يعني هو من حيث كما ذكرنا من حيث القمح والبر والحنطة هذه أشياء ما 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 فيها فرق أبدا، لكن نحن هل الذرة قد تكون من أصناف القمح أو صنف آخر غير القمح؟ هذا يسأل أصحابه كيف يا عماد؟ من محمد؟ من من محمد؟ كيف ترى هي كلها شيء واحد، كلها من انواع القمح؟ اي صحيح، هذا 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 ربما اقرب، نعم كما قال صح، كلها من انواع القمح، انما مختلف ربما في الطعم او في بعض الاشياء، كلها من انواع القمح، اذن كلها يكون فيها زكاة. إذن على هذا ما يحتاج زيادة الذرة، إنما هي من الأول. احسن. قال المصنف رحمه، إذن ما كان ما لم يكن من هذا ما في زكاة، واضح. البرتقال ولا التفاح ولا شيء من هذا في زكاة، هذا المقصود المصنف رحمه الله، ولا شيء فيما عدا ذلك الخضر غيرها، أي لا زكاة، لا الزكاة ليست واجبة فيما عدا ذلك، أي فيما عدا أنواع النباتات التي أشرنا إليها اللي يكون فيها زكاة الأربعة، ما عدا ذلك ما فيها زكاة ولا يجوز لك أن تأخذ. لكن كان تقدم أن ماذا فيها؟ فيها التصدق، أنه يتصدق صاحبه. قال ولا شيء في معك الخضار غيرها، وأما كل شيء فوجهه ما تقدم، فوجهه أنه لا دليل على ذلك، إذ أنه رد على الأمور الأربعة الحصص ما تقدم. قال المصنف رحمه الله ويجوز في العسل العشر، هنا انتهينا من المسائل المتعلقة بالنباتات. المصنف رحمه الله من هذا يذكر بعض المسائل الملحقة بهذا الباب أو بهذا الفصل. أول هذه المسائل حكم الزكاة في العسل، هل الزكاة واجبة في العسل؟ وأن من كان عنده عسل أو ممن يشتغل في العسل هل يجب عليه الزكاة، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور أن الزكاة واجبة في العسل، لبعض الأدلة التي سيشير إليها المصنف رحمه الله، يعني بعض الأحاديث التي وردت في العسل قالوا هذه الأحاديث تدل على وجوب الزكاة في العسل، ولأنه من أعظم أنواع الأطعمة التي كان الناس يملكونها في تلك الأزمنة. ولكن الذي ذهب إليه المحققون أن العسل ليس فيه زكاة، لأنه لم يرد أو لم يصح، لا يقال لم يرد، لم يصح فيه دليل، كما نص بذلك أئمة الحديث كالبخاري وأحمد وأبو داود وغيرهما وغيرهم، قالوا لم يصح بزكاة العسل شيء، قالوا لم يصح في زكاة العسل شيء. فمعنى ذلك أن جميع الأحاديث التي وردت في زكاة العسل وفي وجوب الزكاة على العسل أو في العسل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث ضعاف. وإذا كان ذلك فالأصل أنه لا زكاة في العسل، هذا هو الأصل أنه لا زكاة في العسل، لا سيما والأحاديث الأئمة أئمة الحديث نصوا على أن كلها ضعيفة ولم يستثن في ذلك حديثا. ولكن نحن مراعاة لما تقدم معنا من تلك الأصول نقول يستحب لصاحب العسل أن يتصدق منه لأمرين. الأمر الأول ما تقدم أولا في الكلام على النباتات، أن ما لم يكن فيه زكاة فماذا على صاحبه؟ هل نقول ما عليه شيء وخلاص؟ أنه يستحب له أن يصدق شيئا من ذلك يوم حصاده، كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فذكر في كثير من الأشياء ما في مثل الرمان وهو الذي أنجب الناس مع غير مع رشاك والنقل والزرع، هذه أشياء كثيرة من الناس فيها زكاة. وإذا قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، معنى ذلك أنه يوم الحصاد يستحب أن يصدق شيئا من ذلك. يدخل في هذا من هذا الأصل يدخل فيه العسل، شخص إذا خرج له عسل كثير يستحب أن يصدق شيئا من ذلك على الفقراء والمساكين، هذا أمر. الأمر الثاني من يذكره؟ أحسنت، أنه قد وردت الأدلة وإن كانت ضعيفة وردت الأدلة على أن العسل فيه زكاة. إذا نحن لا نستطيع أن نأخذ حكم الوجوب لضعف هذه الأدلة، فإذا ننزل إلى ماذا؟ حتى لا نلغي هذا لأنه قد ورد، فما دام أنه قد ورد نقول يستحب لصاحب العسل أن يزكي أو أن يتصدق، ويقال الزكاة أن يتصدق، أن الزكاة الأصل تكون في الواجب، وإن كانوا يستخدمون هذا الزكاة أن صدق أقوال المتقدمين، لكن الذي استقر عليه الفقهاء متأخرون أن الزكاة يقال فيما كان واجبا والصدقة يقال فيما كان مستحب. أما الأدلة فهما شيء واحد، الأدلة والكلام السلف شيء واحد، لكن بعد ذلك استقر الأمر هكذا أن ما كان لم يكن واجبا يقال صدقة وما كان واجبا يقال زكاة، إن كان واجبا يقال زكاة. فذلك تقولون هذا زكاة أو صدقة؟ يقولون هكذا. ألا كن لأجل هذين الأصلين أو لأجل اعتبار هذين الأصلين فنحن نقول أن في العسل صاحبه عليه يتصدق، إذا خرج له عسل شيء ما من عسل وليس له حد في ذلك، ما يقال له دبة دبتين ثلاثة، لا، لأنه يستطيع أن يتصدق بالمقدار الذي يريده، ولا صدق بعلبة هذه الصغيرة هذه صدقة، تقل النار ولو بشق تمرة. قال المصنف رحمه الله وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه أما أن يجب العسل في العسل العشر من هذا ما في دليل شيء منه، ما في دليل على أنه يجب فضلا عن العشر. ثم إن كان كذلك فماذا سيكون نصابه؟ ما فيه دليل أبدا ورد في نصاب العسل، نأخذ فقط نقول له حتى لو خرج لك دبة يجيب العشر، هذا ما يكون. قال وأما كونه يجب في العسل، النسخة هذا التي محققة من عند نسخة محققة نتأكد فيها، أما كونه يجب في العسل العشر جميل. قال وأما كونه يجب في العسل العشر فوجه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي نعم سلم أنه أخذ من العسل العشر، أخرجه ابن ماجه، وقال الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث، أو يروى عندكم يروى أو يروي؟ يروى، أنا عندي يروي ما هو بالياء، يروى هنا هكذا يروى، ماذا عندكم أنتم؟ يروى بالألف، قال يروى عن عبد الرحمن بن حارث وابن الهيعة وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب. الحديث منقطع ضعيف، قد أشرنا إلى هذا أنه لم يصح في العسل شيء. مثل هذه القواعد جميلة، لا سيما من أئمة المحدثين، ما تتعب نفسك في غير حديث ما لم يصح في ذلك شيء. من أين سيأتي حديث ما عرفه الأئمة؟ قال مثل حديث أبي سيارة عند أحمد بن ماجه أبي داود البيهقي، قال قلت يا رسول إن لي نحلة، قال فأدي العشور، وهو منقطع واضح. وأخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق، في كل عشرة أزقاق زق. وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف الحفظ. عندكم هكذا. قال واخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابي هريره رفعا بلو ادوا العشرة في العسل في اسناده منير بن عبد الله وضعيف. قال والجميع لا يقصر عن الصلاحية الاحتجاج به. يقول مصنف بمجموع الطرق، مجموع هذه الحديث الشواهد، يكون الحديث محتجا به. كما اشرنا كما قال الأئمة لا حديث ما هو محتج به، تفسير مثل هذا حكم مستقل، لكن كما قلنا يستحب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز تعجيل الزكاة. وهذه كما أشرنا إليه من المسائل الملحقة في هذا الباب، وهو أنه يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة قبل حلول الأجل، أي أجل الصدقة، كان يزكي في أول السنة، الزكاة إنها تجب عليه في آخر السنة، يزكي في أول السنة، هذا يجوز ولا شك لأنه من باب التبرع. ولكنه إن تلف المال قبل ذلك ما له حق يرجع الفقير ويقول له أعطني مالي، هذا ما له حق، ما هو معلوم، هذا من باب التبرع ومن باب المسابقة إلى الخيرات، لأنه لم يحدد الشريعة، لم تحدد للمزكي زمن معين، ما قالت أنه تدفع الزكاة في الزمن الفلاني، لا، فليست هي من العبادات المحددة، أي في أصل الزكاة، بخلاف زكاة الفطر كما يأتي، زكاة الفطر عبادة محددة، ما له أن يقول أنها تدفع في أول سنة، لا، هذه عبادة محددة. أما الزكاة المالية فإنها ليست محددة، فلذلك ما دام أنه لم يأتي في الشريعة تحديد لها يجوز لصاحبه أن يدفع الزكاة في الوقت الذي يريده، ولكن لا تجب هذا، لا 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 يجب عليه هذا أنه يعجل الزكاة، وإنما الزكاة إنما تجب عليه إذا حل الحول، أو إذا حال الحول، أو إذا حل الأجل، إذا حل الأجل أو حال الحول حينئذ وجبت عليه الزكاة، أما قبل ذلك ما عليه الزكاة، لكن إن دفع هو بطيبة من نفسه فهذا من باب التبرع وهذا جائز له، هذا من باب المسابقة الخيرات. وقد كان هذا يفعل بعض السلف رضوان الله عليهم، عمل السلف يؤيد هذا، هذا كما شرنا إليه من باب المسابقة للخيرات. ثم إن هذا ما يكون من باب الدين على المزكي أو على صاحب المال، ولا شك أنه يجوز للدائن أو للمدين أن يعطي المدين دينه قبل حلول أجله، يعني يكون بينهما دين على أنه يعطيه قبل أو بعد سنة، لا شك أن المدين يجوز أن يعطيه هذا قبل، يعني قبل أن يحول هذا، وهذا من هذا الباب، فهذا دين للفقراء لو عجله ليس فيه كبير شيء، وليس من قواعد الشريعة ما يمنع هذا، لا سيما وقد دلت الأدلة على ذلك. قال المصنف رحمه الله: أما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث علي أن العباس بن المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقتي قبل أن تحل فرقص له في ذلك. رجع أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والدار قطني والبيهقي وقطيل إنه مرسل. نعم مرسل ضعيف، مرسل من أقسام الضعيف. قال وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين. قال ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة سلم قال في زكاة العباس هي علي ومثلها معها. بعض أهل العلم هذا الذي ورد في الحديث لا يعرف فسر قالوا ماذا ما مقصود قناعة مثلها معها هي علي مثلها معها. فقالوا من معاني هذه من المعاني التي ذكروا هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس قبل صدقة عامين، فلذلك قال صدقته علي بل علي أيضا مثلها ومثلها معها علي أيضا مثلها، معنى أنه أخذ من عباس صدقة عامين. فهذا مما فسر به هذا الحديث إن لم يكن نصا، قل يكون هذا من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سأدفع صدقة العباس وسأدفع مثلها أيضا حتى أرضيكم، ويدل على هذا التعليل الحديث أن عمر ألا أما علمت أن عمر رجل صنو أبيه أن عمر رجل صنو أبيه. هذا يدل على أن عسل إنما هو الذي تحمل هذا بنفسه، ومن باب إرضاء العمال قال أنا سأدفع مثلها سأدفع زكاة عباس وسأدفع مثلها أيضا. والله أعلم. قال في الصحيح من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس هي علي ومثلها معها، لما قيل له إنه منع من الصدقة وقيل وقد قيل إنه كان تسلف منه صدقة عامين. هذا ما فسر بهذا الحديث، لكن كما قلنا التعليل الأخير يمنع هذا. صلى الله عليه وسلم لو أخذ لو كان هذا دين عليه لما قال لعمر أما علمت أن صن الرجل أن عمر رجل صن أبيه. هذا يدل على أنه هو الذي تحمل، لأنه يقول مثابة أبي مثابة أبي عباس لأنه عمي هو مثابة أبي وعم الرجل هو صن أبيه، لا شك أنه مثيل أبيه قرين أبيه نظير أبيه، فيقول أنا سأتحمل ما دام عباس من أنا سأتحمل لأنه مثابة أبي. والعم في اللغة يقال أب، هذا حق. كنتم شهداء إذا حضر يعقوب إذ قال لأبي ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل ما هو أب لهم إنما عمهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل فقرائهم. وهذه مسألة مهمة من المسائل الملحقة بهذا الباب وهي تعم مسائل الزكاة كلها، وهو أن الإمام أو بيان محل الزكاة أو محل الصدقة، وهذا أمر بينه حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة معاذ في رسالة معاذ اليمن، وهو أن الإمام إذا أخذ الزكاة من الأغنياء فالأصل في ذلك أن يرد هذا المال إلى الفقراء في كل بلدة. يعني أخذ أغنياء أهل اليمن فزكاتهم ترجع إلى فقرائهم، وهكذا أيضا في جميع البلدان. وأن الأصل أن الزكاة إنما تكون للفقراء لفقراء المحل أو لفقراء البلد، وحديث معاذ نص في ذلك صدقة ترد إلى فقرائهم فترد إلى فقرائهم فقراء أهل اليمن. معنى هذا من باب يعني كما يقال تحسين الاقتصاد أنه يؤخذ من الغني فيعطى الفقير. ومن أهل العلم من قال لا وإنما هذا للإمام أن يتصرف في ذلك، والضمير إلى فقرائهم قال يرجع إلى المسلمين جميعا يرجع إلى المسلمين جميعا ليس إلى أصحاب ذلك البلد فقط مثل أصحاب اليمن فقط، إنه يرجع إلى المسلمين جميعا، وذلك لأن المسلمون كلهم شيء واحد كما هو معلوم. المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد كالجسد إذا استكمل استعله فاللحم استهل. فالمسلمون شيء واحد. ولكن كما أشرنا إليه ظاهر الأدلة على أن الزكوات إنما ترجع إلى فقراء البلد، وهذا دل عليه عمل السلف رضوان الله عليهم الأكثر. وإن كان بعضهم كان ينقل الزكاة إلى بلد أخرى، لكن استثنى حالة وهو أن أهل البلد فقراء، أو لا يوجد في هذا البلد من يكون من الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا المال. وهذا يتصور مثل بلدان الخليج أو بعض البلدان، قد لا يوجد يعني في تلك الأولاد يوجد فقراء يحتاجون إلى هذا المال، أو فيه فقراء يحتاجون إلى المال، لكن هناك فقراء أشد منهم احتياجا، يعني فيه هناك أناس من المسلمين أشد منهم احتياجا، يكونون في غاية الفقر في غاية الجوع. فالإمام حينئذ أن ينقل صدقات أهل البلد إلى بلد آخر لأجل مصلحة تقتضي ذلك، إما لأنه ليس في بلده فقير، أو لأنه في غير بلده، أو البلد الذي يحمله من هو أشد فقرا من في بلده، من هو أشد فقرا من هو في بلده. فإذا كان كذلك فحينئذ يجوز للإمام أن ينقل صدقات أهل البلد إلى بلد آخر، وقد عمل بذلك بعض السلف، وقد عمل ذلك بعض السلف رضوان الله عليهم. وما زال بعض الأمراء ينقلون زكواتهم إلى المدينة، أو زكوات بلدانهم التي هم أمراء عليها إلى المدينة. فإذا الأصل في ذلك أن صدقات أهل البلد ترجع إليهم، هذا هو الأصل في ذلك، إلا إذا رأى الإمام مصلحة في نقلها ونقل زكوات أهل البلد إلى بلد آخر لكون أن أهل البلد أغنياء أكثرهم، أو أن غيرهم يحتاجون إلى هذا أكثر، أن فيهم من أشد منهم فقرا، فحينئذ يجوز له ولا مانع من ذلك. قال: وأما كون على الإمام أن يرد صدقات الأغنياء كل محل في فقرائهم، فوجه حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رضي الله عنه وسلم عامل الصدقة، فأخذ صدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، هذا هو الأصل لكن حديث ضعيف، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. وحديث عمران بن حسين أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عزل عسل، وضعنا حيث كنا نضعه. أخرجه أبو داود بن ماجة. الحديث حسن، يعني حسن لأن ضعفه خفيف، يحسن لأصل حديث الصحيحين حديث ابن عباس، وهو يشبه كلام السلف، هكذا كلام السلف شديد، السلف ما كلامهم عجيب وجميل جدا، هذا جميل جدا، هذا يشبه كلام السلف. الذي يعرف كان يقول هذا قد قاله عمران نحو من سلف السلف، يقول: أين المال؟ يقول: المال أرسلتني، أنا أرسلت لأخذ لك المال، لا أنا أمير على بلد فسأخذ من أغنيائهم فأرد إلى فقرائهم، أخذناه من حيث كنا نأخذ عليه وسلم، وضعنا حيث كنا نضعه، يعني تريد أن أخذ لك مالا، هذا جميل جدا، أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه عليه وسلم، وضعنا حيث كنا نضعه. وعن طاووس قال: كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف، إيش المخلاف يا خاص حول اليمن؟ عرفها، ما أظن أنها قبائل، ليس كذلك؟ وإنما هي زعماء، ولهم قبائل، من أصحاب التعيز، من أصحاب اللي يعرفون هذا، ها؟ هي قبيلة أو يعني كما يقال نزعة من عشائر، ها؟ عشائر ما هي قبائل صح؟ هم يذكر بعضهم يقول ما هم قبائل، بعضهم يقول أن ما يعني ما هم ليست مثلا إلى قبيلة، إنها ليست إلى بعض الزعماء الذين كانوا في تلك الأزمنة في زمن عليه السلام. قال: من خرج من مخلاف إلى مخلاف، أنه يرجع إلى مخلف، هذا المقصود. معناه من خرج من عشيرة يرجع إلى تلك العشيرة، هذا المقصود. فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته أخرجه الأثرم، وفعل منصوب بإسناد صحيح. قال في الصحيحين عن معاذ صلى الله عليه وسلم: خذ من أغنيهم ترجم، وضعها في فقرائهم. لفظ وضعها هل في الصحيح هذا؟ وضعها في فقرائهم، ها؟ عنده فترد، ربما فسره بالمعنى فترد إلى فقرائهم. قال: وأما كونه دخل العشاء، هذه مسألة سهلة واضحة جلية حتى نكمل الباب. وهي الأصل، وهي أن الأصل في الزكوات أن يدفع إلى السلطان ما كان من إمارة أو من مسائل الإمارة، فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا يشددون في ذلك. هذا مذهب السلف، وبعض ما ينقل من الخلاف هذا غلط. يعني لا تظن أن جميع المسائل الخلافية التي تجيب أنها صحيحة، لا، مذهب السلف واضح في هذا، أن هذا ما كان من باب الإمارة فإن السلف يشددون فيه، فيقول هذا الإمارة، وهذا حق لمحافظة الاجتماع، عصر الاجتماع ووحدة الأمة، حتى لا يتفرق الناس في ذلك. الناس لهم أمير واحد ووال واحد، فيكون إذن المال بيد هذا. أما تأتي جمعيات من هنا وأصحاب له مؤسسات من هنا ونحن الذي نأخذ المال، هذا كيف هذا؟ وكل يعطي بعدها من يريد ويتحكم على الناس مثل هذه الأشياء، هذا لا، فإن هذا يعتبر افتئات على الأمراء. أن ينظر ناس بدون تعيين من ولي الأمر ويقول نحن الذين نأخذ الأموال، هذا يعتبر افتئات على الأمراء. فالأصل أن المال إنما يعطى ويدفع إلى السلطان، هذا هو الأصل فيه، هذا هو مذهب رضوان الله عليهم. ولو كان السلطان جائرا، ولو كان يعلم منه أنه ما يعطي المال للفقراء ولو علم منه ذلك، ما عليك من هذا، أنت هذا شيء أجر الله عز وجل عليك تدفعه، لأن مصلحة مراعاة أفراد معينين ماذا تكون بجانب مصلحة وحدة الأمة اجتماع الأمة، وأن الناس يتفرقوا. لو قال هذا أنا ما سأدفع الأمة، ماذا سيفعل؟ وذلك قال ما سأدفع، وإنه يدفع الجهة الفلانية وذلك الجهة الفلانية، لا لا، الأصل أن هذا للأمراء، أن هذا من مسائل الإمارة ترجع للأمراء. ولذلك كان السلف يجيبون ويرون الزكاة أو ويرون الصدقة والحج والصلاة مع كل بر، مع كل إمام، برا كان أو فاجرا، هذا مذهبهم، هذا عقيدتهم، برا كان أو فاجرا، أنه يعطى، لا يقال هذا ما هو عادل، أنا لو أعطيت ما سيعطي، ما لك من هذا، أنت قد أديت ما وجب الله عز وجل عليه، هذا مذهب السلف. ولا يقال ما يقول بعض الفقهاء أننا نحن ندفع ثم ندفع مرة ثانية لأجل أن ما تبرأ به الذمة، لا، ما يصلح، تبرأ به الذمة، فإنك إن أعطيت هذا المال ودفعته إلى السلطان فإنه قد برئ ذمته، وبعدها الأمر يرجع إلى ذمته وسيحاسب أمام الله عز وجل، أما أنت ما عليك شيء فقد أديت ما عليك. قال المصنف رحمه الله: وأما كونه يبرأ رب المال بدفع إلى السلطان، هذا إن لم يكن حوثيا أو رافضيا، هذا ما يعطى شيء، هذا كافر ما يعطى شيء، هذا من كان مسلما برا كان أو فاجرا، أما الكافر ما يصل في هذا، لا تعطي مالك كافرا مهما كان، إلا إن كان كنت تخاف على نفسك تكف شره عن نفسك ماذا تفعل، لكن لا تعتبر هذا زكاة، هذا ما يكون زكاة أبدا. قال: وأما كونه يبرأ رب المال بدفع إلى السلطان وإن كان جائرا، فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيره عن سلم إنها ستكون بعد أثرة، وأمور تنكرونها، قال: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال: سمعت صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ الأمراء لا إله إلا الله. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حمل عليكم ما حملتم، أي أنت أدي ما عليك وما لك من، ولا تدخل هل سيدون ما عليهم ولا لا، هذا أمر واجب عليهم، هذا في عنقهم. قال: وأخرج أبو داود من حديث جابر ابن عتيب مرفوعا بلفظ: سيأتيكم ركب مبغوضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. حديث ضعيف، لكن يقوي ما تقدم. وأخرج الطبراني عن سعيد بن وقاص مرفوعا ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس، يعني ما دام مسلمين هذا حق، تدل عليه الأدلة التي في قضية الصلاة حديث عبادة وغيره، نحن ما دام مسلما. أما إن كان مسلم، أما إن كان كافرا، قال الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا كافر ما له شيء علينا. قال في الباب آثار عن الصحابة، حتى أخرج البيهقي عن عمر قال إنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر، هذا ما قال إسناده، هذا ما صح، لكن مذهب السلف يؤيد حتى ولو كانوا يشربون الخمر، ما لك من شرب خمرهم، من شرب خمر هذا لهم أو هذا عليهم، يشربون الخمر يفعلون ما يفعلون هذا ما عليه، كما أننا نصلي خلفهم وهم عصاة كذلك نعطي زكوات وهم عصاة. قال وأخرج أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فقال نعم، فقد برئت منها إلى رسوله، قال نعم إذا أديت إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من مد لها. قواعد الشريعة تقتضي هذا إن كان حديث ضعيفا. قال وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة إذا أتاك المصدق فأعطيه صدقتك فإن اعتدى عليك فولي ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب عليك ما أخذ مني. وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور، وأن الدفع هذا مذهب السلف، ما يحتاج قول الجمهور، من قال خلاف هذا فهو مخطئ، وأن الدفع للسلطان أو بأمره يجزي المالك فإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادا جارا، هذه مسألة عقدية، مسألة عقدية فقهية في الأصل وعقدية مذكورة في كتب العقيدة، وأن أهل السنة ليس لهم إلا أمر واحد، وأن ما كان من باب الإمارة فإنه يرجع إليهم ولا يجوز مناقشة قال لا نحن ما سنعطيهم. قال باب مصارف الزكاة، إلهنا بارك الله فيك. قال القمح والدره بينهما فرق أو فروق، لعله يريد فروق. فرق الأول أن الدره أكبر كأن من حيث الحجم القمح، طيب لا القمح طيب هو أصناف ما هو صنف واحد، يعني بعض قد يكون أكبر من بعض أليس كذلك، هكذا محمد يعني ما يكون نوع واحد أليس كذلك، بعض يكون أكبر من بعض هذا فرق فيه نظر. قال الثاني أن الذرة أثقل من القمح، كذلك أيضا أصناف القمح قد تكون أثقل من الآخر، هذا أيضا فرق فيه نظر. قال الفرق الثالث أن الذرة أبيض والقمح كأنه أحمر، هذا الفرق أنت شككت فيه، إلهنا بارك الله فيك.
هذا يطلب على الدره والقمح في لغة ما بينهما، ما